بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الأمن الفكري وأهميته، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 27 من شهر شوال عام 1438 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا اللقاء موضوع مهم كثر الحديث عنه في السنوات الأخيرة، وما ذاك إلا لحدوث الخلل فيه. فالفكر متعلق بالعقل، الفكر عملية ذهنية مسرحها العقل، وهذا العقل إذا تعددت مشاربه وتنوعت موارده يحصل للمرء فيه الاضطراب ويذهب عنه الأمن الذي ينشده العقلاء وينشده من يريد سلامة دنياه، وكذلك وهو أعظم وأكبر من يريد سلامة دينه. ولهذا كثر الحديث عن هذا الموضوع وكثر المتكلمون فيه. هذا الموضوع موضوع مهم يجب على كل من أراد النجاة وأراد السعادة وأراد الطمأنينة في أمر دينه ودنياه أن يهتم له غاية الاهتمام وأن يحرص عليه غاية الحرص حتى يسلم له أمر دينه ودنياه. والله جل وعلا فيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد أوحاه إلى نبيه، وقام نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغه البلاغ المبين، وما من شر إلا وقد أوحى إلى نبيه وبينه نبيه لأمته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان لهذه الأمة الخير وأبان لها الشر، وما على العاقل الناصح لنفسه العامل على نجاتها إلا لزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه عن الخير والشر، وكان صلى الله عليه وسلم يبين لهم البيان العظيم ويبلغهم البلاغ المبين. ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، قال: مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم السؤالات العظيمة التي أبان فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحق، ودل أمته على طريق الحق. هذا الموضوع الأمن الفكري موضوع مهم، وسوف نتناوله في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا التسديد والتوفيق والإعانة. تعدد التعاريف من تكلم في هذا الباب وتنوعت، ومن أفضل ما رأيته قول بعضهم في تعريف الأمن الفكري: سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه لمسائل الدين والدنيا، بعيداً عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والجفاء. ففكر الإنسان وعقله وفهمه، السلامة تحصل له بلزومه لشرع الله جل وعلا، وهذا ما سوف نذكره بإذن الله جل وعلا عند الحديث عن بما يتحقق الأمن الفكري. والأمن الفكري ضرورة ملحة لأسباب كثيرة، منها أنه به يحافظ على الدين، فالدين أحد الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة عليها. فإذا ما سلم المرء في فكره وحصل له الأمن فيه حفظ دينه، هذا الدين الذي رضي لنا رب العزة والجلال أن ندين له به، فهو الدين عنده، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هذا الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه إذا ما حصل للمرء أمن في فكره. كذلك أن الأمن الفكري غايته صحة المعتقد والبعد عن كل ما يخل بذلك، كذلك أن الإخلال بهذا الأمن يؤدي إلى التفرق وإلى تحزب أمة الإسلام وإلى تشرذمها. ولهذا جاء الإسلام بحرمة التفرق في الدين وجعل الأمة فرقاً وأحزاباً. قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت يا محمد بريء منهم، من أولئك الذين جعلوا دينهم فرق وأحزاب وشيع. الأمن الفكري إذا أمن المرء في فكره يسلم بإذن الله جل وعلا من هذا الداء الخطير. وهذا الأمن في الفكر يتحقق بأمور أولاها وأعظمها وأكبرها، وجميع ما يذكره العلماء الراسخون في هذا الباب يرجع إليها. ألا وهو الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه هذا القرآن حتى يقوم في الناس بشيراً ونذيراً، ويقوم فيهم داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فإذا ما أراد المرء السلامة في فكره وحصول الأمن له، فعليه بالتمسك بالكتاب والسنة، وهما اللذان تركهما فينا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث المخرج عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تأمل يا رعاك الله في هذا الحديث العظيم الذي يحدثنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقول فيه مخاطبا أصحابه وأمته من بعدهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولهذا يجد الواحد منا أولئك الذين اعتصموا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومرورا بمن بعدهم من التابعين وأتباعهم وممن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، يجد أن من اعتصم بالكتاب والسنة يجده يعيش في أمن عظيم وفي يقين كبير، لا يتزحزح ولا يحصل له الاضطراب ولا يضيع في تلكم الأمواج المتلاطمة، إنما هو ثابت ثبوت الجبال الراسيات مهما ألمت به من فتن وعصفت به العواصف. وسبب ذلك اعتصامه بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما في كتاب الله جل وعلا وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم ما جاء فيهما بيانه توحيد الله جل وعلا، حقه سبحانه وتعالى على عباده، وهو أعظم المعروف، وضده الشرك وهو أعظم المنكر. تأمل فيما يتحصل ويتحقق لأهل التوحيد الذين حققوه للرب جل وعلا كما يحبه سبحانه وتعالى وكما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا ذاك الرجل الذي يقع منه الظلم لنفسه. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه، وفيه بيان المراد بالظلم في هذه الآية. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد تحصل به الخيرات وتحل به البركات، ومن ذلك حصول الأمن بأنواعه كلها، وفي مقدمها الأمن الفكري. فيصبح فكر المرء إذا ما حقق التوحيد لله جل وعلا فكرا صحيحا، فكرا سالما من جميع ما يخل به ويخرجه عن الصلاح والسلامة. ولهذا تأملوا جميعا في حال أهل التوحيد وفي حال أهل الشرك، وانظروا إلى كل فريق منهما وإلى ما يصدر عنهما عند حدوث الملمات ونزول المعضلات. شتان شتان بين أولئك الذين أكرمهم الله جل وعلا بهذا التوحيد وبين أولئك الذين أشركوا به جل وعلا. وتأملوا في قوله سبحانه وتعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما قال ربنا جل وعلا هؤلاء، وإنما جاء باسم الإشارة للبعيد لبيان علو منزلتهم وكبير قدرهم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومما يتحقق كذلك به الأمن الفكري لزوم غرز الأكابر من أهل العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ولهذا انظروا إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلامة في الفكر، وما هذا إلا للزومهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى ما رواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى ما رووه رضوان الله عليهم، تجدون في كثير منها أنهم كانوا معه عليه الصلاة والسلام جلوساً ينهلون من ذاك المعين الصافي والمورد العذب، بل كان الواحد منهم يتناوب مع أخيه في حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحصل له الفائدة، فإذا ما استطاع أن يحضر لعارض أو لانشغاله بعمل يكفيه ويكفي من تحته من ذل السؤال، إلا أنه يحرص على معرفة ما دار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيه الذي يتناوب معه. والعلماء ورثة الأنبياء، ولهذا من أراد السلامة في فكره والأمن فعليه بلزوم غرز الأكابر من أهل العلم، فإن البركة مع الأكابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، والبركة كثرة الخير. فيلزم المرء غرز أولئك الأكابر، فإذا ما حصل ما يؤدي إلى العطب وإلى الاضطراب في الفكر والعقل فعليه بلزوم غرز الأكابر من أهل العلم، يسأل ويبحث عن قولهم وعن رأيهم ولا يتقدم عليهم أبدا. كذلك مما تحصل به السلامة والأمن في الفكر لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. في حديث حذيفة الذي مر معنا في أول الحديث يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ انظروا إلى هذه السؤالات وإلى حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على معرفة الشر على جهة التفصيل والبيان، لا على جهة الإجمال، لأنه يرجو السلامة، ولا تحصل السلامة إلا لمن عرف الخير على جهة البسط والتفصيل والبيان، وعرف الشر على جهة البسط والتفصيل والبيان. وإذا ما وقع الخلل فسببه الإخلال بأحد هذين، كما أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد لما سأله عن وجود الخير بعد ذاك الشر الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخل، وسأله عن دخله وهو وجود أقوام يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، قال: تعرف منهم وتنكر، ليس كل ما عليه أمرهم داخل في المنكر، ولهذا قال: خير فيه دخن، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهؤلاء الدعاة أول ما يحرصون عليه إحداث الاضطراب في الفكر، فيصبح فكره مضطربا مشتتا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن أراد أن يكون فكره آمناً فعليه بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر إلى حذيفة رضي الله عنه لم يقف عند هذا الحد، لأنه يريد النجاة ويطلب السلامة والبعد عن الشر، ولهذا جاء بذاك السؤال بعد هذا، وهو سؤال متوقع ومتصور حدوثه في بعض الأزمنة أو في بعض الأماكن. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أعمل؟ ما السبيل الذي ينجو به من أولئك الدعاة على أبواب جهنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعتزل تلك الفرق كلها، لأن الافتراق ليس من دين الإسلام، والتحزب ليس من شريعة الإسلام، بل جاء النهي عن ذلك ما قد أشرنا، مع أنه واقع في الأمة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثه فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ولا ثم منافاة بين الروايتين. فالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة الأولى، هم الجماعة، فمن أراد أن يكون منهم أي من هذه الجماعة فليكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولهذا اشتد نكير السلف منذ القرون الأولى على من جاء بما يخالف تلك الجماعة وبما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وانظروا في تلكم المصنفات والمؤلفات تجدون هذا واضحا جليا، ولا زال الأمر إلى يومنا هذا. علماء السنة والتوحيد ودعاة الحق والهدى يحذرون الناس، يحذرون أهل الإسلام من التفرق والتحزب، ما ثم إلا جماعة واحدة لا جماعات، ما ثم إلا صراط واحد لا عشرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط واحد. من أراد النجاة يسير عليه، سار عليه من تقدمنا من الأنبياء والرسل وممن جاء بعدهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. أما التحزب ووجود الفرق والجماعات فليس هذا من دين الإسلام في شيء. ولهذا انظروا إلى علماء السنة كما قد أشرنا قبل قليل، تجدونهم يحذرون من هذه الأحزاب والجماعات في كل زمان إلى يومنا هذا، ولا زلنا نسمع تحذيرهم. رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. ومن أشهر الجماعات الموجودة اليوم جماعة الإخوان المسلمين، وما خرج منها وعنها كالقاعدة وداعش وغير ذلك، وجماعة التبليغ التي هي مطية لجماعة الإخوان المسلمين، وهاتان الجماعتان أشهر الجماعات الموجودة اليوم. والقاعدة ألا حزبية في الإسلام ولا تفرق في الدين، إنما يجب على جميع أهل الإسلام أن يعتصموا بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، وأن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، لو قدر هذا في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن، أما نحن ولله الحمد والمنة في هذه البلاد المباركة نعيش تحت إمام المسلمين في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله، فنلزم هذا الإمام ونلزم جماعة المسلمين. فلو قدر عدم وجود جماعة للمسلمين ولا إمام، انظر في هذا الحديث، وقد سأله حذيفة رضي الله عنه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها. منهج عظيم يجعل المرء في سلامة وفي أمن. تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة. تأمل في نهاية الحديث وختامه، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لما جاء في الصحيح الأعمال بالخواتيم، فتلزم هذا الحق وتلزم هذا المنهج حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة حين ذاك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ولا تدخل في حزب ولا تنضوي تحت جماعة ولا تتحيز إلى فرقة. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تأمل عندما يضع المرء هذا المنهج نصب عينيه، تجده يسير في هذه الحياة على ثبات، وما ثم اضطراب في الفكر، إنما هو أمن، وسببه لزومه لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت فيما مضى أن جميع ما يتحقق به الأمن الفكري يرجع إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمن الفكري له مهددات، أحدهما يدخل في جانب الإفراط والآخر يدخل في جانب التفريط. ولأجل هذا دين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغلو والجفاء. فأعظم ما يهدد الأمن الفكري هذان الأمران، أعني الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء. ولهذا كم هي النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والجفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في الدين. وهذا الغلو له أسباب، منها الجهل، والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والجهل يرفع بالعلم، والعلم يؤخذ عن أهله، عن العلماء. وقد مضى معنا أن لزوم العلماء من أعظم ما يتحقق به الأمن الفكري، فيلزم العلماء ويأخذ عنهم حتى يرفع الجهل عن نفسه. كذلك من أسباب الغلو مخالطة أهل الضلال والزيغ من أهل البدع والأهواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره: لا تصاحب إلا مؤمناً. ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمن أعظم أسباب الغلو مجالسة أهل الأهواء وأهل الزيغ والانحراف وأهل البدع والإحداث في الدين. فيجب على من أراد السلامة أن يجانبهم وأن يبتعد عنهم. قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا اشتد نكير السلف في هذا الباب، وكم هي الآثار عنهم في مجانبة أهل البدع والأهواء وأهل الزيغ والارتياب والانحراف، حتى إن بعضهم من شدة مبالغته في الأمر كان يقول لابنه: لأن تصاحب كذا وكذا من أهل الفسق أحب إلي من أن تصاحب أو أن تمشي أو أن تدخل مع فلان أحد رؤوس الضلال، لأن البدعة أعظم من لأن البدعة أعظم من المعصية. البدعة بريد الكفر، والله جل وعلا احتجز التوبة عن صاحب البدعة. قال الإمام أحمد: لا يوفق لها أي للتوبة. لما؟ لأنه يرى أنه على خير، بخلاف صاحب المعصية. صاحب المعصية يفعلها وهو مقر بمعصيته، معترف بها، يسأل ربه السلامة منها. أما صاحب البدعة فإنه يتقرب إلى الله في زعمه بهذه الضلالة وهذه المحدثة والعياذ بالله. والبدع أول ما تبدأ تكون صغارا، لأن الشيطان يزينها في أول الأمر، ثم تخرج المرأة إلى البدع الكبار. وتأملوا قصة أصحاب الحلق وما كان حالهم في أول الأمر. حصن نعد بها التسبيح، وفي نهاية أمرهم كما قال الراوي: رأينا عامة أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. من أعظم أسباب الغلو مجالسة هؤلاء. ولهذا كما قلنا قبل قليل اشتد نكير السلف في هذا الباب، ونهوا نهيا عظيما كبيرا شديدا عن مجالسة أهل البدع والضلال والزيغ والارتياب. كذلك من أسباب الغلو اتباع الهوى والعياذ بالله. اتباع الهوى، والهوى لا يسلم منه أحد. الهوى لا يسلم منه أحد، كلنا يأتيه ما يأتيه من هذا الباب. ولهذا تأمل إلى ما جاء النهي عنه في الشرع المطهر. جاء النهي عن ماذا؟ عن اتباعه. أما الذي يجاهد نفسه حتى لا يتبع هواه فهذا على خير عظيم وعلى أجر كبير عند رب العالمين. الهوى لا يسلم منه أحد، والمحظور اتباعه، والمرغب فيه مجاهدة النفس عن اتباع الهوى. ولهذا تأمل النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا في هذا الباب، منها قوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. من مهددات الأمن الفكري كما قد أشرنا الغلو، وذكرنا شيئا من أسبابه، وأسبابه كثيرة. ومن آثاره مما نشاهده اليوم ونراه بأم أعيننا تكفير المجتمعات الإسلامية، وهذا أمر واضح ظاهر بين خرج به هؤلاء الغلاة، لكنه ليس وليد اليوم، إنما هم يسيرون على نهج أسلافهم الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا أمة الإسلام وخرجوا عليها، ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه، بل تفرغ لقتالهم رضوان الله عليه. ومن الآثار السيئة للغلو القتل والتفجير، وهي نتيجة للتي قبلها، لما كفروا أهل الإسلام خرجوا عليهم بالقتل والتفجير، والواقع أكبر شاهد، وما تعيشه أمة الإسلام من سنين دال على هذا، والباب في هذا يطول، إلا أن ضيق المقام لا يسمح إلا بالذي قد مضى معنا. كذلك من مهددات الأمن الفكري التفريط والجفاء، وكم هي الدعوات التي نسمعها هنا وهناك من أناس وصفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، يريدون العلمانية منهج حياة لأمة الإسلام، ويريدون الليبرالية منهج حياة لأمة الإسلام، ويريدون أن يحصروا الإيمان في القلب، وأن لا علاقة لما يفعله المرء أو يقوله بما في قلبه. ولهذا من أراد السلامة في فكره والأمن له فليلزم الكتاب والسنة، وليلزم نهج سلف هذه الأمة، يحصل له الأمن في الفكر، ويحصل له الأمن في حياته، ويحصل له الأمن في آخرته. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا دعاة التفريط والجفاء أضاعوا الدين، وسهلوا للناس ركوب ما يبغضه ربنا جل وعلا، وفعل ما حرمه ربنا سبحانه وتعالى، بدعوى أن الإيمان في القلب. وهذه بدعة الإرجاء التي اشتد نكير السلف في إبطالها، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولو كان الإيمان حقا في القلب قويا لصدقته الأعمال، فيجب على المرء أن يحذر كل الحذر من كل ما يخل بأمن فكره ويهدد أمن فكره، ولا يكون هذا إلا باعتصامه كما قد ذكرناه مرارا وتكرارا بكتاب الله جل وعلا، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهما يسلم وبهما يحصل له الأمن وينجو من الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والحديث في هذا الباب طويل وطويل جدا، وحسبنا بما تقدم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يبارك فينا جميعا، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يؤمننا في أوطاننا وفي فكرنا. إن ربي سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا الشيخ فؤاد حفظه الله. قال السائل حفظه الله، قال: ذكرنا بارك الله فيكم أن دعوة التبليغ مطية الإخوان المسلمين، والمعلوم أن التبليغ لا علاقة لهم بالسياسة، فكيف التوفيق بين ذلك والله الموفق؟
هم يتظاهرون بهذا في دعوتهم وأن لا علاقة لهم بالسياسة، والناظر في أمرهم وفي تراتيبهم وفي كيانهم يجد أنها قائمة على هذا الأمر، ولهذا يعقدون البيعة لأميرهم، والبيعة إنما تكون لإمام المسلمين. أما هذه الأحزاب والجماعات فبيعاتها ليست من الإسلام في شيء، أولئك ينزلون النصوص الواردة كحال كذلك جماعة الإخوان وغيرهم في البيعة الواجبة لولي أمر المسلمين، ينزلونها على أميرهم ويعقدون له الولاء والسمع والطاعة، وهم مطية كما ذكرت قبل قليل لجماعة الإخوان ومن بثق عنها، فهم يأخذون الرجل أو المرأة في أول الأمر حتى يخرج من معاصيه في زعمهم وظنهم، ويجعلونه بعد ذلك في أيدي أولئك فينخرط معهم ويصطبغ بفكرهم. ومن نظر في الحوادث التي مرت ومن كان فيها يعرف هذا جيدا، ليس الأمر وليد اليوم ولا الأمس، إنما هو معروف من سنين، ولعل الله جل وعلا ييسر وقتا أوسع من هذا فنذكر شيئا من ذلك على جهة التفصيل. نعم نعم، الله يحفظ.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. شيخنا، قال السائل: حدثني بعض أعضاء لجنة المناصحة أن جماعة التبليغ أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الأفكار الهدامة أن كان أول من تأخذهم جماعة التبليغ.
هو هذا، هم مطية وهذا أمر معروف، هم مطية وهذا أمر معروف، ودين الإسلام كما قد أشرنا في اللقاء لا حزبية فيه ولا تفرق فيه، إنما هو اجتماع على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون بها؟ أقصد مما تكلمت عن الأمن الفكري وبيان حال الفرق المنحرفة.
الكتب كثيرة وكثيرة جدا، وأعظم كتاب هو كتاب الله جل وعلا، هذا القرآن العظيم الذي أنزله ربنا جل وعلا هدى للمتقين، أنزله ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور. القرآن كتاب الله جل وعلا أعظم كتاب، فيحرص عليه المرء ويقرأه بتدبر وتفهم، يتلوه حق تلاوته. حق التلاوة إنما يتحقق بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يحسن قراءته قراءة صحيحة، الأمر الثاني أن يفهمه فهما صحيحا، الأمر الثالث أن يعمل بما فيه. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان هما المصدران اللذان إن تمسك بهما المرء عصم من الضلال وسلم من الزيغ والانحراف. ويحرص كذلك على الكتب التي صنفها أئمة الإسلام كالسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة للخلال، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكتب شيخ الإسلام وابن القيم، وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتب أئمة الدعوة النجدية وكتب الشيخ سماحة الشيخ ابن باز والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني وسماحة الشيخ ابن عثيمين ومعالي الشيخ صالح الفوزان، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، وكتب فضيلة شيخنا ربيع بن هادي المدخلي، وكتب فضيلة شيخنا محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله ورحم جميع أشياخنا وعلمائنا وحفظ الأحياء منهم وغير ذلك، وهي كتب كثيرة عظيمة قامت على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بعض الناس يستدل بخروج بعض العلماء على ولاة أمورهم، فكيف الرد عليهم وأنهم يقولون في الأمر خلاف فلا نشدد؟
الاستدلال إنما هو بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يصدر عن أهل العلم يستدل له ولا يستدل به، ما يصدر عن أهل العلم يستدل له ولا يستدل به، فليست أقوال العلماء ولا أفعالهم من مصادر التشريع. الشرع إنما هو في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم ليس بمعصوم، فإذا أخطأ فلا يتابع في خطأه، إنما يتابع فيما دلت عليه الدلائل من الكتاب والسنة. وما ذكر في السؤال وجود ثم خلاف في الخروج على أئمة الجور فهذا باطل لما تقدم، وهو أن ما يصدر عن أهل العلم ليس بحجة، إنما الحجة في الكتاب والسنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، انتشر التصوير في كل مكان، فهل هو مما عمت به البلوى؟ وما هو القول الفصل في ذلك، لا سيما وأن بعض الدعاة والمشايخ يرون جوازه، وجزاكم الله خيرا؟
النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على حرمة التصوير، فقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا عظيما في كتاب التوحيد، باب ما جاء في المصورين، وجاء اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد تكلم أهل العلم على هذه المسألة بكلام طويل، خلاصته أنه محرم تحريم وسائل، أي أنه ليس محرماً لذاته بل لغيره، والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان محرماً لغيره يباح عند الحاجة، بخلاف ما كان محرماً لذاته فإنه يباح عند الضرورة، ولهذا جوز العلماء هذه التصاوير التي تكون لإثبات الشخصية، كالجواز جواز السفر، وكبطاقة إثبات الشخصية الهوية ونحوها، أو الصور اللي تكون في الشهادات ونحوها. القاعدة أن ما كان ثم حاجة فيه فإنه يباح، لأن التصوير محرم لغيره لا لذاته، فهو من تحريم الوسائل فيباح عند الحاجة. أما صور الذكرى وغير ذلك مما يدخل في هذا الباب ولا يدخل في الحاجة فهذا لا يجوز، وعلى المرء أن يحتاط لدينه، فإن الأمر خطير جد خطير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وانظر إلى من قام أو إلى اللاعن من هو، إلى اللاعن من هو، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعض الشباب الذي يظهر عليهم الاستقامة يقول أن الكلام في الجماعات والفرق المعاصرة ينافي الورع ويعد ذلك من الغيبة، فما هو القول في ذلك؟
هذا يروجونه حتى لا يتكلم في أهل البدع والأهواء والضلال. الكلام في هذه الجماعات والفرق والأحزاب المحدثة إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اعتبر أئمة الإسلام الرد على أهل البدع من الجهاد، بل عدوه من أعظم الجهاد، وهو من الغيبة المشروعة. هي غيبة، لكن ليس كل غيبة محرمة، هو من الغيبة المشروعة كما نص أهل العلم على هذا. والناظر فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن معاوية وأبا الجهم خطباني. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، انكحي أسامة. هذه غيبة لكنها مشروعة، ذكرك أخاك بما يكره، نعم لكنها مشروعة. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله مشروعية الكلام سواء في الرجال أو الجماعات إن كان ثمة مصلحة، إن كان ثمة مقتضى شرعي. وهؤلاء القوم يأتون بمثل هذا حتى يسكتوا دعاة الحق ودعاة السنة ألا يتكلموا في أهل الأهواء والبدع والضلال. والحمد لله الأمر ظاهر بين وواضح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندما أناقش بعض الشباب وأبين لهم خطر جماعة الإخوان يقول لي أن هذه الجماعة جماعة إسلامية معروفة اهتدى بهم خلق كثير ولا يجوز أن نفرق المسلمين، فما هو توجيهكم؟
هم من فرقوا المسلمين وخرجوا عن جماعة المسلمين وجعلوا لهم حزباً خاصاً، لهم أمير يعقدون له البيعة ويدينون له بالسمع والطاعة، فهم من فرقوا المسلمين، هم وأمثالهم من الجماعات والفرق والأحزاب. وليس العبرة باهتداء من اهتدى على أيديهم، العبرة بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الذي يوزن به والذي يعرف به الحق من الباطل. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على أصحاب الحلق قال لهم: ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا في المسجد متحلقين حلق وعلى كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا 100، يأخذون حصى يقولون سبحان الله، كبروا 100، يأخذون حصى يكبرون الله، وهكذا. قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يدرك. قال لهم قبل ذلك: إما أنكم على هدي أهدى من هدي رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أمران أحلاهما مر. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يدرك. يقول الراوي: ورأينا عامة أولئك أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج، لأن البدع في أولها تكون صغيرة ثم تكبر وتكبر. وهذه الجماعة المشار إليها في السؤال هي التي تبنت تكفير أهل الإسلام في العصر الحديث، وتكفير المجتمعات المسلمة، وأن لا وجود لديار الإسلام. هذا موجود في كتبهم، خاصة في كتب سيد قطب، هذا معروف وموجود ومسطر ومدون، وهي التي يتغذى بها اليوم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها. والمجال والوقت لا يسمح، والأمر في هذا والكلام يطول ويطول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل لعوام الناس وغيرهم أن يتدخلوا في القرارات التي تصدر عن ولاة الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
مما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة، قال: وألا ننازع الأمر أهله. مشكلة اليوم التي يقع فيها عموم أهل الإسلام منازعتهم لولاة الأمور فيما ليس لهم. ولهذا يقول النبي هنا في حديث عبادة مما أخذه عليهم: وألا ننازع الأمر أهله. احذر يا عبد الله أن تنازع ولي الأمر فيما هو حق له. لهم علينا السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله أبدا، نسمع ونطيع. فمن رأى من أميره ما يكره كما جاء في الحديث فليصبر. والنصيحة واجبة ويجب أن تبذل، لكن بالطريقة الشرعية. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب كيف تنصح؟ تأتي على كرسي الدرس أو منبر الجمعة أو الخطبة والمحاضرة أو في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المشاهدة أو في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل فالحمد لله، وإلا فقد أدى الذي عليه. تريد براءة ذمة؟ بهذا تبرأ ذمتك، ما هو على معرف في تويتر باسم حتى كذلك مجهول تتكلم وتحرض وتزعم أنها نصيحة. ليس هذا من دين الإسلام في شيء. عثمان رضي الله عنه، انظروا إلى أسباب قتله، إنما كان مبدأ الأمر زعموا النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا فيما بينهم أولئك، وجاءوا من عدة أماكن حتى وصلوا المدينة وحاصروا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. وسيد قطب يقول: عهد عثمان فجوة بين عهد الشيخين وعهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى قتل رضوان الله عليه. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الذي مع الأسف موجود اليوم. وليس هذا من الإسلام في شيء. النصيحة واجبة، لكن يجب أن تبذل على الوجه الشرعي، وبهذا تبرأ الذمة. من كان ناصحا لذي سلطان، الحديث عند أحمد في المسند وغيره، وابن أبي عاصم في السنة، من كان ناصحا لسلطان فلا يبده علانية. فرعون مات على الكفر وربنا يعلم أنه سيموت على الكفر، ومع هذا يقول ماذا ربنا ويأمر كليمه وأخاه: اذهبا إلى فرعون، روحوا عنده فقولا له قولا لينا لعله ماذا ها أو يخشى، والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى وأنه يموت على الكفر. لكن منهج، منهج يسلك، هذا هو طريق الإصلاح، هذا هو طريق الإصلاح، لا طريق الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله ولا زالوا إلى يومنا هذا. وما هذه الجماعات اليوم إلا تسير على نهج الخوارج كالإخوان والقاعدة وداعش وغيرها، والله أعلم.
قال: نحن في مدينتنا لا نعرف ما يحدث لإخواننا في الحد الجنوبي وغيره، فهلا أشرتم إلى ذلك والدعاء لهم؟
نعم، إخوانكم الذين على ثغور هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية، الذين يحمون حدودها في جنوب هذه البلاد المباركة ويقاتلون أولئك الذين رفعوا راية الرفض والعياذ بالله، هم على خير عظيم وفي جهاد كبير، يقومون بحراسة بلد التوحيد والسنة، يقومون بالذود عن حياض بلد الحرمين الشريفين، بلد المشاعر المقدسة التي يستقبلها أهل الإسلام في يومهم وليلتهم 5 مرات في صلاتهم، ويفد إليها المسلمون من جميع أقطار المعمورة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وأداء نسك العمرة. فما أعظم ما هم فيه من خير، وما أعظم ما هم فيه من فضل، وما أعظم ما هم فيه من عبادة، عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين باتت تحرس في سبيل الله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن رباط ساعة خير من قيام ليلة القدر أمام الحجر الأسود، فهم في فضل عظيم وأجر كبير، ويحتاجون منا النصرة، وذلك بالدعاء. ندعو لهم، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل، وأن يبارك فيهم وفي أهليهم، وأن يحفظ لهم أهلهم وأولادهم وأموالهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الأمن الفكري وأهميته، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال عام 1430 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا اللقاء موضوع مهم، كثر الحديث عنه في السنوات الأخيرة، وما ذاك إلا لحدوث الخلل فيه. فالفكر متعلق بالعقل، الفكر عملية ذهنية مسرحها العقل، وهذا العقل إذا تعددت مشاربه وتنوعت موارده يحصل للمرء فيه الاضطراب، ويذهب عنه الأمن الذي ينشده العقلاء، وينشده من يريد سلامة دنياه، وكذلك وهو أعظم وأكبر من يريد سلامة دينه. ولهذا كثر الحديث عن هذا الموضوع، وكثر المتكلمون فيه. هذا الموضوع موضوع مهم، يجب على كل من أراد النجاة وأراد السعادة وأراد الطمأنينة في أمر دينه ودنياه أن يهتم له غاية الاهتمام، وأن يحرص عليه غاية الحرص، حتى يسلم له أمر دينه ودنياه. والله جل وعلا فيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد أوحاه إلى نبيه، وقام نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغه البلاغ المبين، وما من شر إلا وقد أوحى إلى نبيه وبينه نبيه لأمته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان لهذه الأمة الخير، وأبان لها الشر، وما على العاقل الناصح لنفسه العامل على نجاتها إلا لزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه عن الخير والشر، وكان صلى الله عليه وسلم يبين لهم البيان العظيم، ويبلغهم البلاغ المبين. ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، قال: مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم السؤالات العظيمة التي أبان فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحق، ودل أمته على طريق الحق. هذا الموضوع الأمن الفكري موضوع مهم، وسوف نتناوله في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا التسديد والتوفيق والإعانة. تعددت تعاريف من تكلم في هذا الباب، وتنوعت. ومن أفضل ما رأيته قول بعضهم في تعريف الأمن الفكري: سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه لمسائل الدين والدنيا، بعيداً عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والجفاء. ففكر الإنسان وعقله وفهمه السلامة تحصل له بلزومه لشرع الله جل وعلا، وهذا ما سوف نذكره بإذن الله جل وعلا عند الحديث عن بما يتحقق الأمن الفكري. والأمن الفكري ضرورة، ضرورة ملحة لأسباب كثيرة، منها أنه به يحافظ على الدين، فالدين أحد الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظة إليها، بالمحافظة عليها. فإذا ما سلم المرء في فكره وحصل له الأمن فيه حفظ دينه، هذا الدين الذي رضي لنا رب العزة والجلال أن ندين له به، فهو الدين عنده، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هذا الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه إذا ما حصل للمرء أمن في فكره. كذلك أن الأمن الفكري غايته صحة المعتقد والبعد عن كل ما يخل بذلك، كذلك أن الإخلال بهذا الأمن يؤدي إلى التفرق وإلى تحزب أمة الإسلام وإلى تشرذمها. ولهذا جاء الإسلام بحرمة التفرق في الدين وجعل الأمة فرقاً وأحزاباً. قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت يا محمد بريء منهم، من أولئك الذين جعلوا دينهم فرق وأحزاب وشيع. الأمن الفكري إذا أمن المرء في فكره يسلم بإذن الله جل وعلا من هذا الداء الخطير. وهذا الأمن في الفكر يتحقق بأمور أولاها وأعظمها وأكبرها، وجميع ما يذكره العلماء الراسخون في هذا الباب يرجع إليها، ألا وهو الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه هذا القرآن حتى يقوم في الناس بشيرا ونذيرا، ويقوم فيهم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإذا ما أراد المرء السلامة في فكره وحصول الأمن له، فعليه بالتمسك بالكتاب والسنة، وهما اللذان تركهما فينا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث المخرج عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تأمل يا رعاك الله في هذا الحديث العظيم الذي يحدثنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقول فيه مخاطبا أصحابه وأمته من بعدهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولهذا يجد الواحد منا أولئك الذين اعتصموا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ومرورا بمن بعدهم من التابعين وأتباعهم وممن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، يجد أن من اعتصم بالكتاب والسنة يجده يعيش في أمن عظيم وفي يقين كبير، لا يتزحزح ولا يحصل له الاضطراب ولا يضيع في تلكم الأمواج المتلاطمة، إنما هو ثابت ثبوت الراس، ثبوت الجبال الراسيات مهما ألمت به من فتن وعصفت به العواصف. وسبب ذلك اعتصامه بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما في كتاب الله جل وعلا وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم ما جاء فيهما بيانه توحيد الله جل وعلا، حقه سبحانه وتعالى على عباده، وهو أعظم المعروف، وضده الشرك وهو أعظم المنكر. تأمل فيما يتحصل ويتحقق لأهل التوحيد الذين حققوه للرب جل وعلا كما يحبه سبحانه وتعالى وكما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا ذاك الرجل الذي يقع منه الظلم لنفسه. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه، وفيه بيان المراد بالظلم في هذه الآية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد تحصل به الخيرات وتحل به البركات، ومن ذلك حصول الأمن بأنواعه كلها وفي مقدمها الأمن الفكري. فيصبح فكر المرء إذا ما حقق التوحيد لله جل وعلا فكرا صحيحا، فكرا سالما من جميع ما يخل به ويخرجه عن الصلاح والسلامة. ولهذا تأملوا جميعا في حال أهل التوحيد وفي حال أهل الشرك، وانظروا إلى كل فريق منهما وإلى ما يصدر عنهما عند حدوث الملمات ونزول المعضلات شتان شتان بين أولئك الذين أكرمهم الله جل وعلا بهذا التوحيد وبين أولئك الذين أشركوا به جل وعلا. وتأملوا في قوله سبحانه وتعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما قال ربنا جل وعلا هؤلاء، وإنما جاء باسم الإشارة للبعيد لبيان علو منزلتهم وكبير قدرهم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومما يتحقق كذلك به الأمن الفكري لزوم غرز الأكابر من أهل العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ولهذا انظروا إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلامة في الفكر، وما هذا إلا للزومهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى ما رواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى ما رووه رضوان الله عليهم، تجدون في كثير منها أنهم كانوا معه عليه الصلاة والسلام جلوساً ينهلون من ذاك المعين الصافي والمورد العذب، بل كان الواحد منهم يتناوب مع أخيه في حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحصل له الفائدة، فإذا ما استطاع أن يحضر لعارض أو لانشغاله بعمل يكفيه ويكفي من تحته من ذل السؤال، إلا أنه يحرص على معرفة ما دار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيه الذي يتناوب معه. والعلماء ورثة الأنبياء، ولهذا من أراد السلامة في فكره والأمن فعليه بلزوم غرز الأكابر من أهل العلم، فإن البركة مع الأكابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، والبركة كثرة الخير. فيلزم المرء غرز أولئك الأكابر، فإذا ما حصل ما يؤدي إلى العطب وإلى الاضطراب في الفكر والعقل فعليه بلزوم غرز الأكابر من أهل العلم، يسأل ويبحث عن قولهم وعن رأيهم ولا يتقدم عليهم أبدا. كذلك مما تحصل به السلامة والأمن في الفكر لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. في حديث حذيفة الذي مر معنا في أول الحديث يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ انظروا إلى هذه السؤالات وإلى حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على معرفة الشر على جهة التفصيل والبيان، لا على جهة الإجمال، لأنه يرجو السلامة، ولا تحصل السلامة إلا لمن عرف الخير على جهة البسط والتفصيل والبيان، وعرف الشر على جهة البسط والتفصيل والبيان. وإذا ما وقع الخلل فسببه الإخلال بأحد هذين، كما أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد لما سأله عن وجود الخير بعد ذاك الشر الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وفيه دخن، وسأله عن دخله وهو وجود أقوام يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، قال: تعرف منهم وتنكر. ليس كل ما عليه أمرهم داخل في المنكر، ولهذا قال: خير فيه دخن، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهؤلاء الدعاة أول ما يحرصون عليه إحداث الاضطراب في الفكر، فيصبح فكره مضطربا مشتتا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن أراد أن يكون فكره آمنا فعليه بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر إلى حذيفة رضي الله عنه، لم يقف عند هذا الحد، لأنه يريد النجاة ويطلب السلامة والبعد عن الشر، ولهذا جاء بذاك السؤال بعد هذا، وهو سؤال متوقع ومتصور حدوثه في بعض الأزمنة أو في بعض الأماكن. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أعمل؟ ما السبيل الذي ينجو به من أولئك الدعاة على أبواب جهنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعتزل تلك الفرق كلها، لأن الافتراق ليس من دين الإسلام، والتحزب ليس من شريعة الإسلام، بل جاء النهي عن ذلك ما قد أشرنا، مع أنه واقع في الأمة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثه فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ولا ثم منافاة بين الروايتين، فالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة الأولى، هم الجماعة، فمن أراد أن يكون منهم أي من هذه الجماعة فليكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولهذا اشتد نكير السلف منذ القرون الأولى على من جاء بما يخالف تلك الجماعة وبما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وانظروا في تلكم المصنفات والمؤلفات تجدون هذا واضحا جليا، ولا زال الأمر إلى يومنا هذا. علماء السنة والتوحيد ودعاة الحق والهدى يحذرون الناس، يحذرون أهل الإسلام من التفرق والتحزب. ما ثم إلا جماعة واحدة لا جماعات، ما ثم إلا صراط واحد لا عشرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط واحد. من أراد النجاة يسير عليه، سار عليه من تقدمنا من الأنبياء والرسل وممن جاء بعدهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. أما التحزب ووجود الفرق والجماعات فليس هذا من دين الإسلام في شيء. ولهذا انظروا إلى علماء السنة كما قد أشرنا قبل قليل، تجدونهم يحذرون من هذه الأحزاب والجماعات في كل زمان إلى يومنا هذا، ولا زلنا نسمع تحذيرهم. رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. ومن أشهر الجماعات الموجودة اليوم جماعة الإخوان المسلمين، وما خرج منها وعنها كالقاعدة وداعش وغير ذلك، وجماعة التبليغ التي هي مطية لجماعة الإخوان المسلمين. وهاتان الجماعتان أشهر الجماعات الموجودة اليوم. والقاعدة ألا حزبية في الإسلام ولا تفرق في الدين، إنما يجب على جميع أهل الإسلام أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا، وأن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، لو قدر هذا في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن، أما نحن ولله الحمد والمنة في هذه البلاد المباركة نعيش تحت إمام المسلمين في هذه البلاد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله، فنلزم هذا الإمام ونلزم جماعة المسلمين. فلو قدر عدم وجود جماعة للمسلمين ولا إمام، انظر في هذا الحديث. وقد سأله حذيفة رضي الله عنه، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها. منهج عظيم يجعل المرء في سلامة وفي أمن، تعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض على أصل شجرة، تأمل في نهاية الحديث وختامه، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لما جاء في الصحيح الأعمال بالخواتيم، فتلزم هذا الحق وتلزم هذا المنهج حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولو كنت وحدك فأنت الجماعة حين ذاك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولا تدخل في حزب ولا تنضوي تحت جماعة ولا تتحيز إلى فرقة، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تأمل عندما يضع المرء هذا المنهج نصب عينيه، تجده يسير في هذه الحياة على ثبات وما ثم اضطراب في الفكر، إنما هو أمن وسببه لزومه لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت فيما مضى أن جميع ما يتحقق به الأمن الفكري يرجع إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمن الفكري له مهددات، أحدهما يدخل في جانب الإفراط والآخر يدخل في جانب التفريط. ولأجل هذا دين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغلو والجفاء. فأعظم ما يهدد الأمن الفكري هذان الأمران، أعني الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء. ولهذا كم هي النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والجفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في الدين. وهذا الغلو له أسباب، منها الجهل، والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والجهل يرفع بالعلم، والعلم يؤخذ عن أهله عن العلماء. وقد مضى معنا أن لزوم العلماء من أعظم ما يتحقق به الأمن الفكري، فيلزم العلماء ويأخذ عنهم حتى يرفع الجهل عن نفسه. كذلك من أسباب الغلو مخالطة أهل الضلال والزيغ من أهل البدع والأهواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمن أعظم أسباب الغلو مجالسة أهل الأهواء وأهل الزيغ والانحراف وأهل البدع والإحداث في الدين. فيجب على من أراد السلامة أن يجانبهم وأن يبتعد عنهم. قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا اشتد نكير السلف في هذا الباب، وكم وكم هي الآثار عنهم في مجانبة أهل البدع والأهواء وأهل الزيغ والارتياب والانحراف، حتى إن بعضهم من شدة مبالغته في الأمر كان يقول لابنه: لأن تصاحب كذا وكذا من أهل الفسق أحب إلي من أن تصاحب أو أن تمشي أو أن تدخل مع فلان، أحد رؤوس الضلال، لأن البدعة أعظم من لأن البدعة أعظم من المعصية. البدعة بريد الكفر، والله جل وعلا احتجز التوبة عن صاحب البدعة. قال الإمام أحمد: لا يوفق لها، أي للتوبة. لما؟ لأنه يرى أنه على خير، بخلاف صاحب المعصية. صاحب المعصية يفعلها وهو مقر بمعصيته، معترف بها، يسأل ربه السلامة منها. أما صاحب البدعة فإنه يتقرب إلى الله في زعمه بهذه الضلالة وهذه المحدثة، والعياذ بالله. والبدع أول ما تبدأ تكون صغارا، لأن الشيطان يزينها في أول الأمر، ثم تخرج المرأة إلى البدع الكبار. وتأملوا قصة أصحاب الحلق وما كان حالهم في أول الأمر. حصن نعد بها التسبيح، وفي نهاية أمرهم كما قال الراوي: رأينا عامة أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. من أعظم أسباب الغلو مجالسة هؤلاء. ولهذا كما قلنا قبل قليل اشتد نكير السلف في هذا الباب، ونهوا نهيا عظيما كبيرا شديدا عن مجالسة أهل البدع والضلال والزيغ والارتياب. كذلك من أسباب الغلو اتباع الهوى، والعياذ بالله. اتباع الهوى، والهوى لا يسلم منه أحد، الهوى لا يسلم منه أحد، كلنا يأتيه ما يأتيه من هذا الباب. ولهذا تأمل إلى ما جاء النهي عنه في الشرع المطهر. جاء النهي عن ماذا؟ عن اتباعه. أما الذي يجاهد نفسه حتى لا يتبع هواه فهذا على خير عظيم وعلى أجر كبير عند رب العالمين. الهوى لا يسلم منه أحد، والمحظور اتباعه، والمرغب فيه مجاهدة النفس عن اتباع الهوى. ولهذا تأملوا النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا في هذا الباب، منها قوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. من مهددات الأمن الفكري كما قد أشرنا الغلو، وذكرنا شيئا من أسبابه، وأسبابه كثيرة. ومن آثاره مما نشاهده اليوم ونراه بأم أعيننا تكفير المجتمعات الإسلامية، وهذا أمر واضح ظاهر بين خرج به هؤلاء الغلاة، لكنه ليس وليد اليوم، إنما هم يسيرون على نهج أسلافهم الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا أمة الإسلام وخرجوا عليها. ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه، بل تفرغ لقتالهم رضوان الله عليه. ومن الآثار السيئة للغلو القتل والتفجير، وهي نتيجة للتي قبلها لما كفروا أهل الإسلام خرجوا عليهم بالقتل والتفجير، والواقع أكبر شاهد، وما تعيشه أمة الإسلام من سنين دال على هذا، والباب في هذا يطول، إلا أن ضيق المقام لا يسمح إلا بالذي قد مضى معنا. كذلك من مهددات الأمن الفكري التفريط والجفاء، وكم هي الدعوات التي نسمعها هنا وهناك من أناس وصفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يريدون العلمانية منهج حياة لأمة الإسلام، ويريدون الليبرالية منهج حياة لأمة الإسلام، ويريدون أن يحصروا الإيمان في القلب، وأن لا علاقة لما يفعله المرء أو يقوله بما في قلبه. ولهذا من أراد السلامة في فكره والأمن له فليلزم الكتاب والسنة، وليلزم نهج سلف هذه الأمة، يحصل له الأمن في الفكر، ويحصل له الأمن في حياته، ويحصل له الأمن في آخرته. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا دعاة التفريط والجفاء أضاعوا الدين، وسهلوا للناس ركوب ما يبغضه ربنا جل وعلا، وفعل ما حرمه ربنا سبحانه وتعالى، بدعوى أن الإيمان في القلب. وهذه بدعة الإرجاء التي اشتد نكير السلف في إبطالها، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولو كان الإيمان حقا في القلب قويا لصدقته الأعمال، فيجب على المرء أن يحذر كل الحذر من كل ما يخل بأمن فكره ويهدد أمن فكره، ولا يكون هذا إلا باعتصامه كما قد ذكرناه مرارا وتكرارا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهما يسلم وبهما يحصل له الأمن وينجو من الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والحديث في هذا الباب طويل وطويل جدا، وحسبنا بما تقدم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يبارك فينا جميعا، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يؤمننا في أوطاننا وفي فكرنا. إن ربي سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا الشيخ فؤاد حفظه الله. قال السائل حفظه الله: قال: ذكرنا بارك الله فيكم أن دعوة التبليغ مطية الإخوان المسلمين، والمعلوم أن التبليغ لا علاقة لهم بالسياسة، فكيف التوفيق بين ذلك؟ والله الموفق.
هم يتظاهرون بهذا في دعوتهم، وأن لا علاقة لهم بالسياسة، والناظر في أمرهم وفي تراتيبهم وفي كيانهم يجد أنها قائمة على هذا الأمر، ولهذا يعقدون البيعة لأميرهم، والبيعة إنما تكون لإمام المسلمين، أما هذه الأحزاب والجماعات فبيعاتها ليست من الإسلام في شيء، أولئك ينزلون النصوص الواردة كحال كذلك جماعة الإخوان وغيرهم في البيعة الواجبة لولي أمر المسلمين، ينزلونها على أميرهم ويعقدون له الولاء والسمع والطاعة، وهم مطية كما ذكرت قبل قليل لجماعة الإخوان ومن بثق عنها، فهم يأخذون الرجل أو المرأة في أول الأمر حتى يخرج من معاصيه في زعمهم وظنهم، ويجعلونه بعد ذلك في أيدي أولئك فينخرط معهم ويصطبغ بفكرهم. ومن نظر في الحوادث التي مرت ومن كان فيها يعرف هذا جيدا، ليس الأمر وليد اليوم ولا الأمس، إنما هو معروف من سنين، ولعل الله جل وعلا ييسر وقتا أوسع من هذا فنذكر شيئا من ذلك على جهة التفصيل. نعم نعم، الله يحفظ.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. شيخنا، قال السائل: حدثني بعض أعضاء لجنة المناصحة أن جماعة التبليغ أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الأفكار الهدامة أن كان أول من تأخذهم جماعة التبليغ.
هو هذا، هم مطية وهذا أمر معروف، هم مطية وهذا أمر معروف، ودين الإسلام كما قد أشرنا في اللقاء لا حزبية فيه ولا تفرق فيه، إنما هو اجتماع على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. ما هي الكتب التي تنصحون بها، أقصد مما تكلمت عن الأمن الفكري وبيان حال الفرق المنحرفة؟
الكتب كثيرة وكثيرة جدا، وأعظم كتاب هو كتاب الله جل وعلا، هذا القرآن العظيم الذي أنزله ربنا جل وعلا هدى للمتقين، أنزله ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور. القرآن كتاب الله جل وعلا أعظم كتاب، فيحرص عليه المرء ويقرأه بتدبر وتفهم، يتلوه حق تلاوته. حق التلاوة إنما يتحقق بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يحسن قراءته قراءة صحيحة، الأمر الثاني أن يفهمه فهما صحيحا، الأمر الثالث أن يعمل بما فيه. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان هما المصدران اللذان إن تمسك بهما المرء عصم من الضلال وسلم من الزيغ والانحراف. ويحرص كذلك على الكتب التي صنفها أئمة الإسلام كالسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة للخلال، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، وكتب شيخ الإسلام وابن القيم، وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتب أئمة الدعوة النجدية، وكتب الشيخ سماحة الشيخ ابن باز والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني وسماحة الشيخ ابن عثيمين ومعالي الشيخ صالح الفوزان، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، وكتب فضيلة شيخنا ربيع بن هادي المدخلي، وكتب فضيلة شيخنا محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله ورحم جميع أشياخنا وعلمائنا وحفظ الأحياء منهم، وغير ذلك، وهي كتب كثيرة عظيمة قامت على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يستدل بخروج بعض العلماء على ولاة أمورهم، فكيف الرد عليهم وأنهم يقولون في الأمر خلاف فلا نشدد؟
الاستدلال إنما هو بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يصدر عن أهل العلم يستدل له ولا يستدل به، ما يصدر عن أهل العلم يستدل له ولا يستدل به، فليست أقوال العلماء ولا أفعالهم من مصادر التشريع. الشرع إنما هو في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم ليس بمعصوم، فإذا أخطأ فلا يتابع في خطأه، إنما يتابع فيما دلت عليه الدلائل من الكتاب والسنة. وما ذكر في السؤال وجود ثم خلاف في الخروج على أئمة الجور فهذا باطل لما تقدم، وهو أن ما يصدر عن أهل العلم ليس بحجة، إنما الحجة في الكتاب والسنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، انتشر التصوير في كل مكان، فهل هو مما عمت به البلوى؟ وما هو القول الفصل في ذلك، لا سيما وأن بعض الدعاة والمشايخ يرون جوازه وجزاكم الله خيرا؟
النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على حرمة التصوير، فقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا عظيما في كتاب التوحيد، باب ما جاء في المصورين، وجاء اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد تكلم أهل العلم على هذه المسألة بكلام طويل خلاصته أنه محرم تحريم وسائل، أي أنه ليس محرماً لذاته بل لغيره، والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان محرماً لغيره يباح عند الحاجة، بخلاف ما كان محرماً لذاته فإنه يباح عند الضرورة، ولهذا جوز العلماء هذه التصاوير التي تكون لإثبات الشخصية كالجواز، جواز السفر، وكبطاقة إثبات الشخصية الهوية ونحوها، أو الصور اللي تكون في الشهادات ونحوها. القاعدة أن ما كان ثم حاجة فيه فإنه يباح، لأن التصوير محرم لغيره لا لذاته، فهو من تحريم الوسائل فيباح عند الحاجة. أما صور الذكرى وغير ذلك مما يدخل في هذا الباب ولا يدخل في الحاجة فهذا لا يجوز، وعلى المرء أن يحتاط لدينه، فإن الأمر خطير جد خطير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وانظر إلى من قام أو إلى اللاعن من هو، إلى اللاعن من هو، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الشباب الذي يظهر عليهم الاستقامة يقول أن الكلام في الجماعات والفرق المعاصرة ينافي الورع ويعد ذلك من الغيبة، فما هو القول في ذلك؟
هذا يروجونه حتى لا يتكلم في أهل البدع والأهواء والضلال. الكلام في هذه الجماعات والفرق والأحزاب المحدثة إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اعتبر أئمة الإسلام الرد على أهل البدع من الجهاد، بل عدوه من أعظم الجهاد، وهو من الغيبة المشروعة، هي غيبة لكن ليس كل غيبة محرمة، ومن الغيبة المشروعة كما نص أهل العلم على هذا. والناظر فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن معاوية وأبا الجهم خطباني. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، انكحي أسامة. هذه غيبة لكنها مشروعة، ذكرك أخاك بما يكره، نعم لكنها مشروعة. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله مشروعية الكلام سواء في الرجال أو الجماعات إن كان ثمة مصلحة، إن كان ثمة مقتضى شرعي. وهؤلاء القوم يأتون بمثل هذا حتى يسكتوا دعاة الحق ودعاة السنة ألا يتكلموا في أهل الأهواء والبدع والضلال. والحمد لله الأمر ظاهر بين وواضح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندما أناقش بعض الشباب وأبين لهم خطر جماعة الإخوان يقول لي أن هذه الجماعة جماعة إسلامية معروفة اهتدى بهم خلق كثير ولا يجوز أن نفرق المسلمين، فما هو توجيهكم؟
هم من فرقوا المسلمين وخرجوا عن جماعة المسلمين وجعلوا لهم حزباً خاصاً، لهم أمير يعقدون له البيعة ويدينون له بالسمع والطاعة، فهم من فرقوا المسلمين، هم وأمثالهم من الجماعات والفرق والأحزاب. وليس العبرة باهتداء من اهتدى على أيديهم، العبرة بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الذي يوزن به والذي يعرف به الحق من الباطل. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على أصحاب الحلق قال لهم: ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلأ وآنيته لم تكسر. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا في المسجد متحلقين حلق، وعلى كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا 100، يأخذون حصى يقولون سبحان الله، كبروا 100، يأخذون حصى يكبرون الله، وهكذا. قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يدرك. قال لهم قبل ذلك: إما أنكم على هدي أهدى من هدي رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أمران أحلاهما مر. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يدرك. يقول الراوي: ورأينا عامة أولئك أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج، لأن البدع في أولها تكون صغيرة ثم تكبر وتكبر. وهذه الجماعة المشار إليها في السؤال هي التي تبنت تكفير أهل الإسلام في العصر الحديث وتكفير المجتمعات المسلمة، وألا وجود لديار الإسلام. هذا موجود في كتبهم، خاصة في كتب سيد قطب، هذا معروف وموجود ومسطر ومدون، وهي التي يتغذى بها اليوم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها. والمجال والوقت لا يسمح، والأمر في هذا والكلام يطول ويطول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل لعوام الناس وغيرهم أن يتدخلوا في القرارات التي تصدر عن ولاة الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
مما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة قال: وألا ننازع الأمر أهله. مشكلة اليوم التي يقع فيها عموم أهل الإسلام منازعتهم لولاة الأمور فيما ليس لهم، ولهذا يقول النبي هنا في حديث عبادة مما أخذه عليهم: وألا ننازع الأمر أهله. احذر يا عبد الله أن تنازع ولي الأمر فيما هو حق له. لهم علينا السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله أبدا، نسمع ونطيع. فمن رأى من أمره من أميره ما يكره كما جاء في الحديث فليصبر. والنصيحة واجبة ويجب أن تبذل، لكن بالطريقة الشرعية. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب كيف تنصح؟ تأتي على كرسي الدرس أو منبر الجمعة أو الخطبة والمحاضرة أو في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المشاهدة أو في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل فالحمد لله وإلا فقد أدى الذي عليه. تريد براءة ذمة؟ بهذا تبرأ ذمتك. ما هو على معرف في تويتر باسم حتى كذلك مجهول تتكلم وتحرر وتزعم أنها نصيحة؟ ليس هذا من دين الإسلام في شيء. عثمان رضي الله عنه، انظروا إلى أسباب قتله. إنما كان مبدأ الأمر زعم النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا فيما بينهم أولئك، وجاءوا من عدة أماكن حتى وصلوا المدينة وحاصروا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. وسيد قطب يقول: عهد عثمان فجوة بين عهد الشيخين وعهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى قتل رضوان الله عليه. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الذي مع الأسف موجود اليوم، وليس هذا من الإسلام في شيء. النصيحة واجبة، لكن يجب أن تبذل على الوجه الشرعي، وبهذا تبرأ الذمة. من كان ناصحا لذي سلطان، الحديث عند أحمد في المسند وغيره وابن أبي عاصم في السنة: من كان ناصحا لسلطان فلا يبده علانية. فرعون مات على الكفر، وربنا يعلم أنه سيموت على الكفر، ومع هذا يقول ماذا ربنا ويأمر كليمه وأخاه: اذهبا إلى فرعون، روحوا عنده فقولا له قولا لينا لعله ماذا ها أو يخشى، والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى وأنه يموت على الكفر. لكن منهج، منهج يسلك، هذا هو طريق الإصلاح، هذا هو طريق الإصلاح، لا طريق الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله ولا زالوا إلى يومنا هذا. وما هذه الجماعات اليوم إلا تسير على نهج الخوارج، كالإخوان والقاعدة وداعش وغيرها، والله أعلم.
قال: نحن في مدينتنا لا نعرف ما يحدث لإخواننا في الحد الجنوبي وغيره، فهلا أشرتم إلى ذلك والدعاء لهم؟
نعم، إخوانكم الذين على ثغور هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية، الذين يحمون حدودها في جنوب هذه البلاد المباركة، ويقاتلون أولئك الذين رفعوا راية الرفض والعياذ بالله، هم على خير عظيم وفي جهاد كبير، يقومون بحراسة بلد التوحيد والسنة، يقومون بالذود عن حياض بلد الحرمين الشريفين، بلد المشاعر المقدسة التي يستقبلها أهل الإسلام في يومهم وليلتهم 5 مرات في صلاتهم، ويفد إليها المسلمون من جميع أقطار المعمورة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وأداء نسك العمرة، فما أعظم ما هم فيه من خير، وما أعظم ما هم فيه من فضل، وما أعظم ما هم فيه من عبادة، عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين باتت تحرس في سبيل الله، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن رباط ساعة خير من قيام ليلة القدر أمام الحجر الأسود، فهم في فضل عظيم وأجر كبير، ويحتاجون منا النصرة، وذلك بالدعاء. ندعو لهم، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل، وأن يبارك فيهم وفي أهليهم، وأن يحفظ لهم أهلهم وأولادهم وأموالهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.